شبكة بصائر تقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأبناء والأحبة في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذه الآيات الكريمة من سورة قاف يخبر فيها المولى جل وعلا عباده أنه على كل شيء قدير، وأنه يعلم كل ما يخطر ببال الإنسان وما توسوس به نفسه، مع أنه خالقه يعلم كل شيء يتعلق به، لأن علمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان، أي والله لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والوسوسة أصلها في اللغة الصوت الخفي، اسمعوا للحلي وسواسا إذا انصرفت. فالوسواس اسم الشيطان، وأصله أصلا الصوت الخفي، والشيطان يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه ولا نسمع كلامه. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ملائكته جل وعلا أقرب إليه من حبل الوريد، أقدرهم رب العالمين سبحانه وتعالى على ذلك. وقد تأول بعض أهل العلم ذلك فقالوا: أي بعلمه سبحانه وتعالى أقرب إليه بعلمه، والذي فروا بسببه من إبقاء المسألة على ظاهرها خشية الحلول والاتحاد، ولا شك أن الحلول والاتحاد مستحيلان في حق الخالق سبحانه وتعالى، لا يحل في المخلوق ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولكن الذي خافه هؤلاء ليس بمطروح، لأنه يكون مطروحا إذا قال وأنا أقرب إليه من حبل الوريد، وهذه لم يقلها رب العالمين وإنما قال ونحن، والمراد ملائكته سبحانه وتعالى الذين أقدرهم رب العالمين على ما أمرهم به في شأن هذا المخلوق، منهم الكاتبون لأعماله أعمال الناس، وهؤلاء يطلعون على كل شيء، ومنهم كذلك الذين يكلؤون العبد ويحفظونه أي موكلون بالمؤمن وغير ذلك، فهؤلاء أقدرهم رب العالمين على ما أمرهم به سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي كقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فملائكة رب العالمين أقرب إلى العبد الذي هو في وقت الرحيل عن هذه الدنيا إلى الآخرة أقرب إليه من الحاضرين المحيطين بهذا المخلوق. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ ظرف بمعنى حين، هو ظرف زمان. يتلقى المتلقيان أي الملكان الموكلان بكتابة أعمال عباد رب العالمين سبحانه وتعالى. متلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فهؤلاء هذان الملكان عن اليمين، وصاحب اليمين أمير على صاحب الشمال. يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. والقعيد هو المترصد، يترصدون العبد فيكتبان، يترصدان العبد فيكتبان كل ما يتعلق بأمره، كما بين رب العالمين بعد قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، هذا نص في العموم، لأن من هذه إذا دخلت على المبتدئ أو دخلت على الفاعل أو على المفعول نقلت من الظهور في العموم إلى النص الصريح في العموم. فالأصل ما يلفظ قولا إلا لديه رقيب عتيد، فدخلت من على المفعول ما يلفظ من قول. لذلك قال قتادة بن دعامة وجماعة قالوا يكتب كل كلام سواء كان ما يحاسب عليه أو لا يحاسب عليه، معناها كل كلام قاله يكتب. وأما القول المروي عن عبد الله بن عباس فهو أنه يكتب ما يتعلق بالجزاء والحساب، وأما ما سوى ذلك فلا يكتب. والعموم ظاهر في الأول، والآخر أيضا له حظ كبير من النظر، لأن الكتابة من أجل الجزاء والحساب، وما لا حساب عليه جنح ابن عباس إلى أنه لا يكتب، ومعه طائفة من العلم من أهل العلم أيضا، وهو قول معروف عند القائلين به أيضا ويقوونه على غيره، مع أن الأول أظهر في العموم ومشت عليه طائفة من أهل العلم. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، المترصد حاضر، فالعتيد هو الحاضر، لا لديه رقيب عتيد. ثم قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت سكرة الموت بالحق، وللموت سكرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت سكرات، واشتدت سكرات الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت عليه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحال، فقالت وكرب أبتاه، فقال لها صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعت كرب الدنيا وما يتعلق بها ويدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيما أعد له رب العالمين من النعيم المقيم الذي لا يقدر قدره ولا يعلم حقيقته إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد أي تميل، والمخاطب هو كل من يصلح للخطاب، لكن ما كنت منه تحيد أي يا عبد الله. ما قال ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ونفخ في الصور، وهذه النفخة هي نفخة البعث، ذلك يوم الوعيد وهو يوم القيامة. والصور هو القرن، والنافخ فيه إسرافيل، وقد أعطي ولاية اللوح المحفوظ. والنفخة الأولى هي نفخة الصعق، والأخيرة هي نفخة البعث. وأرواح الأولين والآخرين في القرن، فإذا نفخ إسرافيل تطايرت الأرواح، وكان هذا بعد نبات الأجساد لما أرسل رب العالمين الماء الكائن تحت العرش إلى الأرض فنبتت أجسام العباد جميعا، وتنبت كما تنبت الحبة في حمير السيل، كما تنبت الطراثيث. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، والوعيد ما كان في جانب الشر، والوعد ما كان في جانب الخير. وقد أوعد رب العالمين المنهمكين في المعاصي من كفار ومنافقين وضلال، أوعدهم سبحانه وتعالى، ووعد المؤمنين أنواع الخيرات، وربنا جل وعلا لا يخلف الميعاد، والميعاد مفعال من وعد الثلاثي، والله جل وعلا أكرم من أن يخلف وعده لعباده. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وجاءت كل نفس يوم القيامة معها سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها. جاءت كل نفس معها سائق وشهيد، أي من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قد كنت في غفلة من هذا، أي من هذا الأمر، من هذا اليوم، هو يوم عظيم. فكشفنا عنك غطاءك، أي الحجاب الذي كان عليك يحجبك عن رؤية هذا، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي لا تخفى عليه الأمور ولا تشتبه. البصر الحديد هو الذي لا نقص فيه، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي حاضر. القرين هنا من الملائكة، وقال قرينه أي من الملائكة هذا ما لدي عتيد، أي حاضر، أي ما كلفه به رب العالمين سبحانه وتعالى. والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا ما لدي عتيد، قال تعالى: القيا في جهنم كل كفار عنيد، أي يقال للملكين القيا، أو يقال ذلك للملك الواحد، ويستخدم فيه ألف التثنية، وهذه لغة، قد يستخدم ألف التثنية مع الواحد وعلى وجه القطع بالوقوع. القيا في جهنم، وجهنم وجهنام من أسماء النار، هو اسم أعجمي. كل كفار أي مبالغ في الكفر، عنيد أي معاند للحق والعياذ بالله، مناع للخير، معناها كثير المنع للخير، يمنع المال، يمنع غيره، مناع للخير معتد أثيم، معتد مشاوز للحد أثيم كثير الإثم، تدين مريب، المريب هو صاحب الشك، الناعي للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر. قال تعالى: مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر، أي معبودا آخر يعبده مع رب العالمين سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. والإله فعال بمعنى المفعول وهو المعبود، ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما عبد من دونه فهو معبود بباطل. ولو اتخذ الإنسان أفضل الرسل ربا أو أعظم الملائكة ربا لكان من الكافرين المخلدين في نار جهنم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قياه يعني الملائكة ملكان، في العذاب الشديد وهو عذاب النار يوم القيامة. قال قرينه ربنا ما أطغيته، القرين في هذا الموضع المراد به الشيطان، وكل إنسان وكل به شيطان، والقرين هو المقارن، والشيطان يجري من ابن آدم في الدنيا مجرى الدم. قال قرينه ربنا ما أطغيته، ربنا منادى بحذف أداة النداء، ما أطغيته أي ما حملته على الطغيان، والطغيان مشاوزة الحد، ولكن كان في ضلال بعيد، كان مهيئا بهذا الأمر في ضلال، وهو الميل عن الحق بعيد أي مبعد عن الحق والعياذ بالله، كان في ضلال من بعيد. قال قرينه ربنا ما أطغيته، هذا الموضع هو موضع التوقف إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن جزا الله خيرا فضيلة شيخنا على هذا العرض والتفسير لكتاب الله عز وجل لهذه الآيات من سورة قاف. نسأل الله أن يبارك فيه وأن يبارك في علمه وأن يزيده فهما وأن يزيده علما، ونسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. إن شاء الله سنطرح الآن على فضيلة الشيخ بعض من الأسئلة التي وردت إلينا إن شاء الله ليجيب عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بالنسبة لهذا السؤال: هل يسقط قضاء رمضان عن الحامل والمرضعة؟ الجواب وبالله التوفيق: هذه المسألة اختلف فيها الأولون، والمشهور في مذهب مالك بن أنس رحمه الله أنه لا يسقط إلا إذا لم تقدر على القضاء، فغير ذلك لا يسقطه. وبينهما فرق عند المالكية: الحامل عندهم مريضة من المرضى، وقد قال رب العالمين: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبالنسبة للمرضعة ممنوعة بغيرها، فرتبوا عليها القضاء مع الفدية أي مع الكفارة الصغرى، وهي إطعام مسكين واحدا عن اليوم، وعليه يقضيان معه. وقال طائفة من أهل العلم الآية في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين عند مالك بن أنس وطائفة كبيرة من أهل العلم أنها نسخت بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبعض العلماء قال هي غير منسوخة في حق الحامل والمرضع، وهذا القول قال به بعض العلماء ولكنه لم يكثر، وإنما قال به بعض العلماء فيما أعلم. وعليه فالقضاء مرتب على الحامل والمرضع في مذهب مالك بن أنس رحمه الله ومن وافقهم من أهل العلم إن شاء الله تعالى. السؤال يقول: رجل يدرس أبناءه القرآن ويمنعهم دخول المدرسة قبل حفظهم للقرآن، هل في ذلك تشدد أو تفريط؟ وبما لا تنصحوني جزاكم الله خيرا. لا أستطيع أن أسب مثل هذا التفريط، ولا أستطيع أن أنتقد صاحبه، فالقرآن كلام رب العالمين، بينه وبين كلام المخلوقين ما بين ذات الخالق وذات المخلوق، وكذلك هو غذاء القلوب والأرواح، لا تستطيع القيام بدونه، فكما أن الأشباح غذاؤها الطعام فكذلك غذاء الأرواح والقلوب كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. الذكر هو الغذاء، وأفضل الذكر تلاوة القرآن، والله جل وعلا بيّن ذلك وبيّن أن هذا القرآن ليس كغيره من الكلام، وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتشدد هو مشاوسة الحد، ولا أستطيع أن أصف هذا بالتشدد، ولا أستطيع أيضا أن أصفه بالتفريط، لأن التفريط هو التقصير عن المطلوب. ومن ركز على تعليم ابنه أو أبنائه القرآن العظيم من أجل أن تتغذى أرواحهم وقلوبهم بكتاب رب العالمين، ومن أجل أن يكونوا من أهل تدبر كتاب الله فيما يستقبله، فهذا لا أستطيع أن أصفه بالتشدد، ولا أستطيع أن أصفه بالتفريط. والذي أنصح به هذا الأخ الكريم أن يحافظ ما استطاع على كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى في نفسه وفي أبنائه، وإذا أمكنه أن يعلمهم غير ذلك مما يتطلبه الواقع والحال فهذا أيضا ينبغي، ما دام جائزا وما دام لا يفضي بهم إلى معصية رب العالمين سبحانه وتعالى. وشتان ما بين قراءة القرآن وقراءة المدرسة النظامية، هذا بينهما بون بعيد، فنسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية. وإن كان تعلم ما في هذه المدرسة النظامية فيه كثير مما يتطلبه الوقت ويتطلبه الحال، وفيه كثير مما فيه ضرر بالغ، نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وجميع المسلمين من ما يبعد عن الخير ويبعد عن رضا الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ما يفعله الشخص من أفعال الخير لوجه الله تعالى وفي نفس الوقت يسره أن يراه أبناؤه من أجل إعطائهم القدوة والمثال الحسن، هل يعتبر هذا رياء؟ الجواب وبالله التوفيق: لا، هذا لا يعتبر رياء، وإنما الرياء ما يعمله الإنسان من أعمال الخير في الظاهر يريد به أن يقول الناس عنه ذلك، فهذا مراء، والرياء شرك أصغر، وترك العمل من أجل الناس شرك أكبر. فالذي ينبغي أن يوضع الناس في الموضع الذي وضعهم فيه رب العالمين، والشخص أن يخلص في أعماله وأقواله لرب العالمين سبحانه وتعالى، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، وإنما يريد حسن التعامل مع رب العالمين الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وتربية الأبناء على الطاعة وإعطاؤهم المثال الحسن، هذا من الأمور المطلوبة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. سأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام. هذا السؤال يقول أرجو صالح الدعاء من الشيخ من عنده آلام الشقيقة وتشتد عليه كلما اغتسل هل يكتفي بمسح الرأس في الغسل وهل يجزئ ذلك؟ يمكن أن يمسح على رأسه كما ذكره بعض أهل العلم ويمكن أن يتيمم لأن الرأس من أساسيات الجسد العظيمة فإذا كان يخشى زيادة الألم أو تأخر البرء أو حدوث المرض جاز له أن يتيمم. السؤال يقول السلام عليكم أرجو السلام عليكم عندي سؤال أريد جوابه من فضيلة الشيخ للمرور بالقدمين مبللتين بعد الفراغ من الوضوء على فراش نجس يابس يبطله أطلب منكم صالح الدعاء شيخنا وجزاكم الله خيرا عافانا الله وإياكم لا 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 يبطله القدمان يمر بهما المشهور فيه ما أشار إليه خليل بن إسحاق ونطق به بقوله ورجل بلت وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعد فهذا لا ينجس ولا يبطل الوضوء وليس في ذلك شيء من ذلك نعم وإنما يقف بعده على طاهر وتطهر الرجل به إن شاء الله تعالى. السؤال يقول هل يجوز ترويج البضاعة وبيعها عن طريق الصور مثلا أن يعرض الشخص بضاعته ولا يملكها وبعد طلبها من الزبون والتوافق على السعر يشتريها ويبيعه إياها وربما في بيع في بعض الأحيان يستلم المبلغ من الزبون قبل أن يشتري له البضاعة بالنسبة لعرضها هذا أمر جائز وبالنسبة لبيعها إبرام البيع فيها قبل قبضها فهذا منهي عنه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن وفي أخذ الثمن من صاحبها قبل الحصول عليها وشرائها بعد ذلك إذا كان اشتراها بهذا الثمن فهذا مال الغير وهذا لا يجوز لأنه لا يجوز له الربح منها بهذه الحال بل يشتريها بماله ويدفعها له بالقدر الذي اشتراها به ولا يجوز له أن يربح فيه من ماله وإذا كان اشتراها هو بماله وثبتت في ذمته وباعها له ووقع التراضي بينهما على ذلك فهذا الأصل فيه أنه أمر جائز وهو حقيقة البيع ولكن إذا كان طلب منه أن يشتري له بضاعة وأتمنه على ذلك واشتراها بماله ليربح منه بذلك فهذا ليس من الورع فالذي ينبغي له هو أن يكون العلم بينهما حاصلا بالواقع في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. السؤال يقول السلام عليكم شيخنا شخص يريد أن يشتري إقامة في السعودية مع العلم أنه سيسجل على أنه سائق هناك ويذهب مرة أو مرتين في السنة ليجدد الإقامة فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. هذا لم أبحث عن حكمه ولم أفكر في مثله قبل ولم أعزم عليه وما زلت كذلك إن شاء الله تعالى. والأصل أن الكذب حرام وهذا يسجل أمورا ليست بواقع. بارك الله لي ولكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أحد يصلي إماما وخجل إليه خروج إفرازات من قبله وتابع الصلاة وعندما فرغ من صلاته وخرج المسجد نظر متأملا فرأى أثر شيء عليه ما حكمه وماذا عليه فعله وهل بطل صلاته وهل عليه أن يعلم المصلين بذلك وهل عليه هو الإعادة نريد التفصيل في ذلك ونرجو صالح الدعاء. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أن أحدا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه وجد الشيء ولم يجده قال لا يصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فإذا كان الذي خيل إليه هو خروج الريح من دبره فهذا إما له صوت وإما له رائحة إذا كان في موضع لا تغلب فيه الريح ولا يغلب أيضا فيه حبس الرياح جدا معناها الموضع متوسط يمكن أن تشم فيها الرائحة أو يسمع فيه الصوت من غير أن تغلب عليه الأصوات الأخرى فهذا إذا سمع الصوت أول شيء، ولكن الشيطان كما بين الحديث الآخر يأخذ الشعرة من فم دبر الإنسان فينترها، يخيل إليه أنه بطل الصلاة وهو ليس الأمر كذلك، فلا بد من التحقق في ذلك. وإذا كان خيل إليه خروج بلل عبر عنه بالإفرازات، هذه الإفرازات قد تكون بللا وقد تكون غير ذلك، فإذا أحس بالبلل وهو غير موسوس غلبت عليه الوسوسة قطع صلاته واستخلف على المأمومين، وإذا لم يكن كذلك فلم يحصل له اليقين فيتابع صلاته. وفي هذه الحال التي سأل عنها السائل أنه لما فرغ من صلاته وخرج المسجد نظر متأملا فرأى أثر شيء عليه، ما حكمه وماذا عليه فعله وهل بطلت صلاته؟ الجواب نعم بطلت صلاته. وهل عليه أن يعلم المصلين بذلك؟ لا، ليس عليه أن يعلم المصلين إلا إذا تيقن بطلان الصلاة أثناءها وتابع لأنها بطلت عليه وعليهم وقد خانهم، وإذا عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. وإذا لم يكن كذلك فصلاة المأمومين صحيحة وصلاته هو باطلة، فعليه أن يعيد وأن يستر نفسه إن شاء الله تعالى. وهل عليه هو الإعادة؟ نعم مش عليه الإعادة، نريد التفصيل في ذلك ونرجو صالح الدعاء. وجزاكم الله خيرا، بارك الله فينا وفيكم. السؤال يقول: شخص كانت عنده مبالغ نقدية في البنك وأخبروه أن عنده أرباحا من ذلك المال، هل من الممكن أن يتصدق بهم أم لا؟ ميم الجمع تستخدم للعقلاء، معناها أن يتصدق بها أي بالأرباح. وهذه المسألة إذا كان البنك بنكا ربويا يتعامل بالربا فلا يجوز له أن يتركها عندهم، ولا يجوز له أن يستعملها لنفسه، وإنما يأخذها لينفقها تخلصا منها، ولئلا يستعين بها هؤلاء على زيادة رؤوس أموالهم للتعامل بالربوي، فهذا غير جائز. أنا يأخذها منهم ولا يتركها، ولكن ينتفع بها عن طريق إدخال الفرح والسرور على المحتاجين بإنفاقها عليهم تخلصا منها لا تصدقا عليهم، لأن الصدقة بغير الحلال لا فائدة فيها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فلا يجوز له استعمالها لنفسه ولا لعياله، ولكنه ينفقها تخلصا منها لا تصدقا بها. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر، نحييكم ومع درسنا الأسبوعي في تفسير كتاب الله عز وجل مع فضيلة شيخنا الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتم، ومع الدرس 12 بعد 100 نتابع في تفسير وتدبر كتاب الله عز وجل، وقد وصلنا لسورة قاف، واليوم إن شاء الله الآيات محل المدارسة والتدبر هي الآيات من الآية 16 وحتى الآية 26 من هذه السورة، بداية من قوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان، إلى أن نصل إلى قوله: فألقياه في العذاب الشديد، والعياذ بالله. أيها الإخوة والأخوات، سيكون هناك إن شاء الله تلاوة لهذه الآيات مع فضيلة القارئ المصطفى والسيد محمد، وبعد التلاوة يدخل الشيخ مباشرة في تفسير الآيات، وبعد الانتهاء من التفسير ستكون هناك إجابة على أسئلتكم التي ترد على شبكة بصائر. فأهلا وسهلا بكم إلى كتاب الله عز وجل، إلى التلاوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال: هل يجوز لي أن ننزع الفاتحة من المصحف لأجل أن تقرأ فيه الحائض، وماذا أفعل لهذه السورة العظيمة إذا نزعت من المصحف؟ بالنسبة لهذا السؤال أنا لا أعرف فيه نصا، ولا أقبل الفتوى فيه. وكونه إذا نسع يكون جزءا، الجزء في مصطلح أهل القرآن إن قال الحزبين، لكن هذا قد يطلق عليه الجزء، لكن هذا لا أعرفه. كون تنسع الفاتحة وحد هي يعود المصحف وتبقى الفاتحة يسول عن الشيط وسائلها، هذا أنا ما نعرف الفاتحة. بالنسبة للحائط تقدر تقرأ القرآن اللي منه تعرض وتقدم اللي تجده جزءا تقرأ فيه القرآن إلى عادة لا بد لها منه، ولا تجد مل الهاتفة وياسرين الهواتف اللي فيهم المصاحف وتحويلهم فيهم ما يكلف شيء، وتقعد تقرأ في هاتفها. وهذا أحسن من رجاش في شور الواية ما هي مصوصة ولا معروف، لكن الله ترتب عليها. أنا بعد ما نقدر نفتي في هذا. هذا السؤال يقول: هل يجوز للإنسان أن يغسل عضوا من أعضائه بالبول إذا كان فيه مرض وقيل له أو أمر أن يفعل ذلك؟ من الذي قال له ذلك؟ وهل جعل رب العالمين الشفاء في النجاسات التي حرم على عباده؟ وهذا النوع من الأمور لا يجوز، وهو المعروف عند أهل البادية أصلا يعدله الآليات ومقبض من عند السحرة والكذابة، ولا يجوز. ولا وقلب في الطرف ما أنزل الله بها من سلطان، اللي هي اللي ترجموا بها هذا الأمر الذي هو يقول ويسموها بهذا الاسم، هذا لا يجوز. وفي الحقيقة قدر ودنا ولا يتواس. الشافي هو الله جل وعلا، ولم يجعل شفاء عباده المؤمنين في معاصيه. السؤال يقول: رجل خطب امرأة وعندما اقترب موعد الزواج بها أخذ قرضا من البنك وأعطاها ما تشتري به زينتها وملابسها، مع العلم أن هذه الزينة والملابس لا تستعملها إلا بعد الزواج، ما حكمها فيما أخذت وهل عليها إثم؟ إذا كان الذي أعطى من جملة الصداق فالصداق ركن من أركان النكاح، وإذا كان هدية يراد بها يهدف من ورائها إلى أن يقع التحابب بينهما والألفة بين قلوب قلبيهما، فهذا من الأمور الجائزة. وإذا كان يستمطر به شيئا آخر أن يريد أن يختلي بها قبل العقد أو كذا، فهذا أمر محرم ولا يجوز لها أخذه لأنه من السحت الحرام. وهكذا هذه أمور واضحة، ولا يجوز ما كان حراما ويحل لها ما أحله الله سبحانه وتعالى وإله أيضا. هذا السؤال يقول: رجل خطب امرأة من أهلها وبعد موافقة أهلها على خطبتها قالت أخت الرجل إنها أرضعت هذه البنت، وسئلت والدة المخطوبة فقالت لا علم لي بهذه الرضاعة، وجميع الأهل لم يذكروا علمهم بذلك ولم يوجد شاهد مع هذه الأخت، هل تعتبر الرضاعة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. مشهور المذهب أن شهادة المرأة الواحدة لا تثبت بها الرضاعة، ولكن يندب عندهم التنزه إذا كانت معروفة بالصدق والعدالة، ويعود يندب له التنزه، وحملوها على الندب. وبعض العلماء حمله على الوجوب وقال قال يحرم عليه نكاحها إذا كانت المرأة موصوفة بالعدالة. والأخت قد تكون متهمة في بعض الأحيان بهالعيد خو يعود وعد بلد ما تبغي، وادعاؤها قد يتطرق إليه الشرح دون التعديل، يشوفه ملاك لعادة هذه المرأة تحب هذا الجانب، من شاف دعواها إلى عادة اللي معروفة بالصدق، وكونها ما قد قالت فيما سبق ووقعت الخطبة ولم تقل ذلك قبل وقوعها، هذه فيه ريبة عند بعض الناس. سأل الله لي ولكم التوفيق. هذا السؤال يقول: هل تصلي المرأة بصوت مسجد لا تعرف أين هو ولكن تسمع صوت القراءة؟ الاقتداء بالصوت جائز عند المالكية وله أربع حالات: الاقتداء بالصوت دون الصورة، أي لا ترى الإمام ولكن تسمع صوته، ويراه المصلي ويسمع صوته، لا يراه ويسمع صوته، وهذا ينبغي أن لا يكون إلا في النساء لأن الرجل مطالب بالخروج إلى المساجد. والحالة الثانية الاقتداء بالصورة دون الصوت، عكس هذه أنها تراعي في الإمام بغير صوت ما يسمع، وهذا عندهم جائز أيضا. والحالة الثالثة الاقتداء بهما، معناها تسمع صوته وترى صورته، وهذه أكمل الحالات. والحالة الرابعة الاقتداء بالوكيل عن الإمام، وهو المعروف بالمسمع عندكم، وهذا أيضا جائز وقد وقع في الرأي الأول. أماكن أن يعدل. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل عنده مال كثير حصل عليه من بيع المخدرات وبيع السجائر والغش والكذب وبعض المعاملات الربوية، وحصل عنده من هذا مال كثير جدا، وهو بلغ من العمر 75 عاما، وعنده عيال كثير ما شاء الله، وقد أراد أن يتخلص من ماله ويتوب إلى الله، ولكن منعه عياله وأقاربه من التخلص منه، وقالوا له: تترك عيالك فقراء، أريد الحكم الشرعي من الشيخ وأطلب منه صالح الدعاء وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لهذه المسألة خاض فيها بعض العلماء، والذي أظن أنه من أقرب الأمور فيها أن يأخذ هذا الرجل بنية صادقة وورع حساب هذا المال. أنا هذا اللي يقولوا له: لا بات يقرب له، يقبل رجل هذا المال وينفق منه نفقاته التي وجبت عليه، ويفرض لنفسه من ذلك ما يكفيه ويكفي عياله، و يدير هذا المال إدارة حسنة، ويأخذ من الربح نصيب العامل، أكبر نصيب يعطى لعامل في هذا النوع من المعاملات، وذاك النصيب يجعله وحده، ثم يأخذ هذا النصيب حتى يحصل عنده مال، ليلا يترك عياله فقراء، وليلا يتحول هو إلى لاجئ ليس عنده شيء. وما فضل عن هذه الأمور التي يأخذها للنفقات والتي يأخذها للادخار ليكون صاحب مال كان قابل رجله وحصل عنده شيء من المال، يأخذ نصيبا منه للتخلص منه، معناها ينفقه على الفقراء والمساكين تخلصا منه لا تصدقا، لأن أصله ليس بحلال ورب العالمين لا يقبل إلا طيبا، ويجيله مرات حتى يحصل عنده مال من عمله وكسبه يستغني به إن شاء الله تعالى عن ارتكاب المحرمات، والآخر منه يجده الفقراء هم اللي أيضا يسدون به الخلات التي تصيبهم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم. السؤال يقول: هل سبوح قدوس تقال في الركوع مع التسبيح سبحان ربي العظيم وبحمده؟ الجواب بالله التوفيق نعم، وردت تقال في الركوع مع التسبيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوها في ركوعكم لما سمع فسبح باسم ربك العظيم، ما نزلت قال: اجعلوها في ركوعكم، وقال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. هذا السؤال يقول: ما هو القدر المباح من الكذب؟ الكذب من الكبائر حرام، وهو أيضا من الفضائح، والأصل فيه التحريم والتضييق في شأنه، ولكن الضرورات قد تبيح المحظورات، في بعض الأحيان يباح منه البعض. فما كان لإنقاذ امرئ مسلم من الكذب الذي لا ينعكس بمثل ذلك، هذا مباح جائز. وما كان أيضا لإنقاذ النفس فهو جائز. وما كان منه لا يترتب عليه حق لمسلم، ولكن هو من تألف القلوب بين الذين تنبغي المحبة بينهم أو يجب عليهم زرعها كالزوجين مثلا، فيما ليس بغيبة وليس بمفوت لحق امرئ مسلم. فهذا النوع ذكر بعض العلماء جوازه من باب التآلف بين القلوب، والله تعالى أعلم بذلك. هذا مما تذكرت من هذه المسألة. السلام عليكم. هذا السؤال يقول: ما هو حد المسافة اللازم تركها للمصلي دون المرور أمامه؟ المصلي قدر مسافته التي تكون بين رؤوس أصابع رجليه وبين نهاية جبهته إلى الفوق، هذه 3 أمتار بإبهام اليد، 3 أمتار بإبهام اليد. فهذه المسافة حق له ويسجد عليها، وتزاد بالقليل من ناحية المرور، تزاد بشيء آخر. وإذا أمكن للمار، إذا كان يجد طريقا لا يمر أمام المصلي في مثل ذلك، فهذا أولى له وأفضل إن شاء الله تعالى.
إذا جزا الله خيرا فضيلة شيخنا على هذه الإجابات الشافية للأسئلة التي وردتنا في شبكة بصائر. نسأل الله أن يبارك فيه وأن يبارك في عمره، ونطلب منه أن يختم لنا هذا الدرس بالدعاء.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمت منها وما لم أعلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا ودينا قيما، ونسألك دوام النجاة من كل بلية، ونسألك دوام العافية وتمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما نعلم منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما نعلم منه وما لا نعلم. اللهم افتح لنا ولجميع المسلمين أبواب كل خير، وأغلق عنا وعن جميع المسلمين أبواب كل شر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها، وأتممها علينا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.